بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الإجابات التي طرحت للإشكال الثاني. قلنا أن هذا الإشكال وحاصله كما قلنا أنه كيف تجتمع أو يجتمع شيء واحد تحت مقولتين، والحال أن المقولات متباينة بتمام ذاتها، فكيف يجتمع الجوهر مع الكيف، كيف يجتمع الكم مع الكيف، بل كيف يجتمع كيف محسوس مع كيف نفساني. كنا تعددت الإجابات. ذكرنا بالأمس الجواب الأول وهو للقوشجي، ذكرنا جوابه وقلنا بأن جوابه غير تام، قلنا هذا لأنه فصل بين المعلوم والعلم، فقال بأن المعلوم يبقى تحت مقولته والعلم يبقى تحت مقولة الكيف النفساني. قلنا هذا خلاف الوجدان، ناقشنا هذا الكلام. ثم انتقلنا إلى جواب من صدر الدين الدشتلي رحمة الله تعالى عليه، ومسمى السيد السند أحد علمائنا الكبار. هذا السيد الجليل قلنا رأيه بالأمس وحاصله أنه يقول بأن أولا بأن الماهية بما هي هي لا تحقق لها من دون الوجود، إذن لا تنوجد إلا بالوجود، هذا أولا. ثانيا أن هناك فرقا بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، فبالتالي إذا جاءت الماهية من الخارج إلى الذهن تنسلخ عن حقيقتها وذاتها، فإن كانت في الخارج جوهر ومن ثم جاءت إلى الذهن تكون ماذا؟ كيفا نفسانيا بلا إشكال، تكون كيفا نفسانيا. هذا حاصل ماذا؟ كلامي بعد لا نطيل لا نعيد هذا الأمر، لكنه هو أشكل على نفسه في الأمور، في الأمر أنه كيف نوجد، أنه كيف يكون ما في الذهن حاكيا عما هو في الخارج، والحال تقول أنهم يختلفان من حيث أن وجود الذهن غير الوجود الخارجي. وقال بأنه يكفينا أن نصور شيء جامع بينهما كالشيء كالأمر أو ما شاكل ذلك، أن هذا الشيء وهذا الشيء، ويكفي هذا التصوير لي إيجاد العلقة بين الصورة الذهنية في الذهن والصورة أو المصداق الخارجي الذي هو أين في الخارج، مثل ما نظروا بين المادة التي موجودة في الكائن والفاسد، بين المادة الموجودة المادة المشتركة بين الخشبة وبين الخشبة بعد احتراقها توجد مادة مشتركة كما يصورها المشار. على كل حال هذا هو تمام كلام من صدر الدين الدشتقي عليه الرحمة. نحن بالأمس طبعا ذكرنا هذا الجواب، ولكن وقفنا عند المناقشة. في مقام المناقشة أولا نقول أن هذا الكلام من صدر الدين الدشتكي لا يتم، لأنه هو قائل بأصالة الماهية، والحال أنه بنى كلامه واستدلاله وجوابه على القول بأصالة الوجود، لأنه قال بأن الماهية لا موجودية لها من دون الوجود، هذا يكشف عن أنه مبني على أصالة الوجود وليس على أصالة ماذا؟ الماهي. إذن هذا الكلام هذا أول مناقشة، إذن خلاف مبناك، هذا أولا. ثانيا أن هذا الجواب ينتهي بالنهاية وبالأخير إلى القول ما بنظرية الشبه. لماذا؟ لأنه تقدم في نظرية الشبه ومناقشته أنها فيما تعني أنها فيما تعني ماذا؟ أنها فيما تعني المغايرة بين الصورة العلمية للكتاب والكتاب الخارج. صورة علمية بين الكتاب الخارجي والكتاب في الذهن. وتقول نظرية الشبح هكذا بأنه الصورة الذهنية لا تحمل خصائص وحد وذاتيات من ذلك الكتاب الخارجي، كما مثل بالأسد وصورته أين المنقوشة على الجدار كما قلنا. والحال أنه لا بد لكي نكون على تماس مع الواقع ونرتبط بالواقع، لا بد أن تكون الصورة المدركة عندنا، الصورة في عالم الذهن، مطابقة من حيث حدها وحدودها وذاتياتها لمن لما هو في الخارج، وإلا استلزم الصفصطة. فكلام صدر الدين الدشتكي عليه الرحمة لازمه هو القول بالصفصطة المعرفية، هذا ما يظهر من حاله، من حال كلامه طبعا. الآن هو ملتفت أو غير ملتفت، أنا عند تصور آخر الله أعلم بالحقق، هو عالم جليل كبير قد ما تفوت مثل هذه الأمور، ولكن هذا تصوير ما نقل من كلامه، ما باحترام العالم، ما نقل ظاهر كلامه هو هذا، أنه يلزمه القول ماذا بالصفصطة المعرفية، فبالتالي يوصل علينا باب اكتشاف الواقع والاتصال به، ولا يكون عندنا علم بهذه الأمور بالحقائق الخارجية. وكلام بأنه يكفينا أن يوجد أمرا مشتركا بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج، هذا لا يحل المشكلة، يعني ما عالج لنا المشكلة. والتنظير بالمادة الموجودة في الكائن والفاسد هذا تنظير في غير محلة، لأنهم يعتقدون بأن المادة لا تزول أساسا، هي باقية ثابتة في الخشبة وثابتة وباقية في الخشبة المحترقة بعد احتراقها، هذا معتقد المشائين، بأن هذه نفسها المادة لا تتبدل لا تتغير، وهي التي ترد عليها الصور، لأن عندهم مبنى ماذا لبس بعد خلع، يعني تذهب صورة وتأتي ماذا صورة، مثل الآن الماء الآن له صورة مائية لكن تزول تكون صورة ماذا بخارية، صورة كذا مثلا هوائية فرضا، لكن يبقى شيء واحد مشترك ترد عليهما الصور، هذه نظرية المشائية. مثل الآن الإنسان ترد عليه العلقة والمضغة والعظام واللحم وكذا ويكون إنسان، لأنه وجود هناك شيء مشترك حسب النظرية نظرية المشاء. إذن التنظير بالمادة وكونها واحدة في الكائن والفاسد هذا تنظير في غير محلي، لأن خلاف معتقدهم أساسا، يقولون أصلا لا تزول المادة لكي نحتاج أنه مثلا أن هناك أمر مشترك بينه، ولو عموم مثلا عموم المادة، لا، حقيقة المادة باقية لا تزول، واضح. إذن كلام صدر الدين الدشتقي فيه ما في
ممكن قصد المسألة الانتزاعية، أي حالتك الشيخ ما ندرك هو نوعا بس الحين الحياة إحنا نشوف التنفس، نشوف الحركة، انتزع الحياة زي مفهوم الحياة، بس ما أعرف شنو حكم الحركة.
أيوة، ويكفينا ولو من خلال اللوازم، يعني العلم باللوازم علم في النتيجة، يعني قد يكون لا نقف على حقائق الأشياء ولكن لوازمها ندركها، مثل النار مثلا قد يكون لا نصل إلى حقيقتها وكونها لكن ندرك لوازمها الحقيقية التكوينية كالإحراق ككذا كذا إلى غير ذلك. نعم، هذا تمام الكلام إن في مناقشة من صد السيد رحمة الله عليه سيد السند صدر الدين الدشتقي. نقرأ الجواب لكي ننتقل إلى الأجوبة الأخرى. وفيه في من هذا، يعني في كلام صدر الدين الدشتقي رحمة الله عليه، ولذلك من أدبيات ومن أخلاقيات السيد العلامة الطباطبائي في مقام المناقشة ما يذكر الأسماء احتراما لاحترام العلماء عموما. يعني قال وفيه أولا، لكن احنا نذكره من بول ننسب هذا القول، هذا القول منسوب مثلا هذا العالم، على كل حال مع كامل الاحترام والأدب. وفيه أولا أنه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة، إن مبناك أصالة الماهية فلا معنى الاعتقاد باختلاف الوجودين، ما له معنى بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية وماذا واعتبارية الوجود. وثانيا أنه في معنى القول بالشبح، النظرية الشبحية، بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي، أن هناك مغايرة فيلحقه ما لحقه من محذور الصفصطة.
يوجد بينهما شيء مشترك.
إيه قلنا هذا لا يكفي، شرحنا في الأخير.
إيه ذكرت في تفسير الكون الفاسد قلت فيه إشكال، بس الأصل الفكرة ممكن يعني.
لا ما انحلت، يعني الكون يعتقد بالشيء أو بالآم، هذا الشيء والأمر لا يدخل في حد الأشياء في ذات الشيء، يعني بس نفس مفهوم الشيء هل يدخل في حقيقة الإنسان؟ لا، مفهوم عام، مثل مفهوم الماشي الذي ماذا ينطبق على الإنسان والفرس، هذا ماشي وهذا، بينما الماشي بمهاشي لا يدخل في حقيقة لا الفرسية ولا حقيقة من؟ الإنسان. إنسان حيوان ناطق والفرس من حيوان صاهي، أما نفس الشيئية مفهوم الشيء لا يدخل، ومن هنا قالوا مفهوم الشيء عم المفاهيم، عم المفاهيم ويتلون بلوني كل شيء بحسب الشيء في الماء ماء، والشيء في التراب تراب، والشيء في السماء سماء، والشيء في الأرض أرض، وهكذا. نعم، هذا الجواب الثاني ومناقشة، واضح إن شاء الله. الجواب الثالث هو للمحقق الدواني، الدواني أحد العلماء الكبار المعروفين، نقل عنه هذا الرأي. اللهم صل على حمكم الله. ومنها ما عن بعضهم، عن بعض المقصود به المنسوب به لجلال الدين الدواني. جلال الدين الدواني يعتقد، يقول العلم لما كان متحدا مع من؟ مع المعلوم، على هذه النظرية أن العلم متحد مع المعلوم، فبالتالي بعد ما يندرج إلا تحت مقولة المعلوم بالضرورة، يعني عكس الكلام صدر الدين الدشتقي. صدر الدين الدشتقي كل معلوم خارجي إذا جذ يتحول إلى علم، والعلم مندرج تحت الكيف النفساني، فكل شيء بعد يندرج تحت الكيف النفساني لأنه مقولة واحدة يعتبر، أو شيء يندرج تحت مقولة واحدة، فحل المحذور من هذه الجهة حسب رأي صدر الدين الدشتقي. هذا بالعكس تماما. شلون بالعكس؟ يعني بعد مسألة أن العلم يندرج تحت الكيف النفساني هذا لا يمكن بعد، ما في أصلا سالف انتفاء الموضوع، فيبقى أنه كل شيء يندرج تحت مقولتي. إن كنت تعلم بالجوهر كالإنسان الخارجي فهو مندرج تحت من؟ تحت الجوهر. إن كنت تعلم بكم كمتر طوله أو 100 سنتي مثلا، ماذا؟ يندرج تحت الكم. إن كنت ماذا؟ تعلم مثلا بكيف المحسوس فيبقى تحت الكيف المحسوس. لما؟ لأن العلم هنا يتلون أو يتحد مع من؟ مع المعلوم، فالاتحاد مع المعلوم بالنتيجة ماذا؟ يحل لنا هذه الإشكالية، وعليه بعد لا نقع في محذور أن عندنا شيء يندرج تحت مقولته. لما؟ لأن ما في شيء يندرج تحت مقولة الكيف النفساني، لأن العلم من مقولة المعلوم أو يأخذ مقولة من؟ المعلوم. واللي تعلم ما حاله هذا المعلوم جوهرا فيكون جوهرا، كما كما، كيف كيف، أين أين، كذا إلى غير ذلك. واضح الفكرة؟ الآن يرد إشكال مولانا الدواني من الوضوح بمكان، أنه العلم عند الحكماء أو عند مشهور الحكماء ضمن مشهور المشى أنه كيف النفساني، فكيف أنت سلخت عن هذا الأمر وألغيت أن العلم كيف؟ كيف ماذا؟ نفساني. قال لا، تعالوا، كيف النفساني هذه العبارة مجازية، ترى فيها مسامحة. كيف النفساني يعني هذا شيء ناعت وصفي، يعني مثل ما احنا نقول مثلا أنه كل وصف ناعت للغير كيف في العرف العام، مثل ما نقول احنا مثلا كيف هاللون، قول أحمر مثلا، كيف هالخشبة، تقول ملمسها ناعم مثلا أو خشن. الكيف المقصود عند المقصود عند من؟ عند العرف، هو مطلق الاتصاف، يعني كيف الخشبة، تقول مثلا خلا ملمسها ناعم، كيف اللام تقول أحمر مثلا، كيف مثل ما هي صفة الخشبة، فكيف بمعنى صفة. فمن هنا يقول من العلم كيف نفساني، يعني كيفيته وصفه، لا أنه يندرج تحت الكيف النفساني، ما لا ربط بمقولة الكيف النفساني، لأن العلم يتحد مع من؟ مع المعلوم، فيأخذ مقولة من؟ مقولة المعلوم. أحسنت. إما الكيف ما الكيف هذا كلام مجازي تسامحي، فعليه بعد لا نقع في محذور أن يكون عندنا شيء واحد يندرج تحته مقولتين، لأن صار الكيف نفسي مرتفع، هذا تسموه مجازا كيف نفساني، ولا ليس من الكيف النفساني. واضح؟ بعدين طرح وجواب اللي ذكرنا، بعد ما عندنا كلام في هذه النقطة، أنه الإشكال الأول تذكرون كيف اجتمع الجوهر مع العرب في الإشكال الأول وجوابه، قلنا في جملة واحدة أن هذا العرب مفهوم عام، فكما عندنا 9 أعراض هي الكم والكيف والأين والمتى وإلى غيرها، لا مانع من توسعة هذا مفهوم العرض مفهوم عام إلى من؟ إلى الجوهر الذهني. يعني هذا الجوهر إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، لكن إذا جاء صورته في الذهن فلا مانع أن يكون أين؟ في موضوع. هذا الإشكال طبعا ذكرنا في يوم تقريبا مستقل وعالجناه، يعني فقط باب تذكير الأخوة، بس لأنه جاء مرة أخرى في كلام من؟ في كلام الدواني نعم في كلام الدواني. خب ما دي واضح إن شاء الله. الجواب في جملة واحدة يقول بأنه في النتيجة بس نأتي من هذه الجهة، شيخنا مولانا الدواني من قال لك أنه واضح الآن الجواب؟ واضح جوابه في جملة واحدة مناقشة جوابه، أنه مولانا الدواني أنه لما هذا الاعتقاد بأنهم أو أن مشهور الحكماء يعتقدون أن ماذا؟ أن العلم ليس من الكيف النفساني، وتعبيرهم هذا مجازي، هذا كلام لا دليل عليه، بل الخلاف أو عكسه هو الصحيح. حسنت. عكسه هو الصحيح، وهو أنه يصرحون عندما يأتون إلى العلم يصرحون بعبارات واضحة أن العلم يندرج تحت الكيف النفساني ويأخذ تعريفه وحده وما إلى ذلك، فلا إشكال ولا ريب في أن عندنا هناك ماذا؟ كيفا، أو أن العلم من يندرج تحت مقولة الكيف النفساني، فلا توجد مسامحة ومجازية وعناية أو ما شابه ذلك في المقام، بل صريح عباراتهم على ذلك. فبالتالي إذا كان هذا الأمر بهذه المثابة بهذا الوضوح، يبقى الإشكال قائم على حاله، بأنه كيف يندرج الشيء تحت مقولتين، فالعلم مندرج تحت مقولة الكيف النفساني، والمعلوم يبقى على مندرج على أو تحت مقولته كالجوهري أو الكم أو غير ذلك، فما حل الإشكال، ما رفعت الإشكال من أساسه، يبقى الإشكال قائم على حاله. واضح؟ طب. ومنها، وطبعا يعني إن شاء الله يجينا طبعا في جواب، معذرة بعد هذا نسينا المطلب هذا أولا. ثانيا هذا جابنا من هذه النقطة، أكو نقطة أخرى مهمة وهي، وتأتي إن شاء الله مزيد إيضاح عليها في كلام الله صدره، وهي أن نقول بأنه يا محقق الدواني أن عندنا مسألة معرفية تتهم من المعرفة عند الإنسان، وهي أنه مجرد صدق أو مجرد صدق مفهوم مقولة ما على ما هي معينة، لا يصير تلك الماهية مندرجة تحت تلك المقولة ما لم تترتب عليها آثار المقولة حقيقة. أمثل لك مثال. الآن عندما أقول في ذهني مثلا تأتي صورة مفهوم الشجر، مفهوم الشجر في ذهني، ماهية الشجر، هل ماهي لما أنا أتصور ماهية الشجر في ذهني، هل بالضرورة تندرج هذه الماهية أو هذه الماهية تحت الشجر حقيقة لمجرد أنها اندرجت تحت المفهوم؟ أمثل لك مثال. الآن لما أقول مثال آخر، يمكن هذا ما واضح، أذوانكت هذه النقطة راح نوضحها أكثر بكلام الله صدرك، لكن وأتهني بعد بسطر جاب ونضطر أن نوضحها، ولا يأتينا شاء توضيحها بشكل أوضح وأجلى في كلام ملا صدر، لأنه تقريبا عمدة جواب ملا صدر هو هذه النكتة كما سيتضح، وهي أنه مجرد صدق. الآن لما أنا أقول الإنسان جوهر، هل مجرد صدق مفهوم الجوهرية على الإنسان يصيره جوهر، ولا لابد من ترتب آثار الجوهرية عليه في الخارج؟ سنتم لابد من ترتب الآثار. إذن كان عندنا شرطان لكي يكون الإنسان جوهران، ماذا؟ لابد أن يترتب شرطان. الشرط الأول ما هو؟ أحسنتم، أولا اندراج تحت مفهوم هذه المقولة، يعني ينطبق عليه مفهوم الجو كمفهومها كتعريف كحد، هذا أولا. ثانيا أحسنتم، ترتب الآثار. فإذا تحقق هذان الشرطان وهما اندراجه تحت المفهوم من جهة وترتب الآثار من جهة أخرى، صيره ماذا؟ صيره جوهر حقيقة ويندرج تحت مقولة الجوهر. نقول واضح لهذه المسألة، وراح أوضحها إن شاء الله أكثر وأكثر، أعمقها في كلام الله صدر حسب الوقت الآن.
الشرطين.
إيه الشرط الأول سيدنا، الشرط الأول هو أنه ما هو؟ أن ينطبق تحت أو يندرج تحت المفهوم، يعني الإنسان يقبل أن يكون تحت مفهوم الجوهر، حيث تقول الإنسان جوهر فيندرج تحت مفهوم، مثل افترض اندراج الإنسان تحت مفهوم الحيوان، هذا أولا. ثانيا لابد من ترتب الآثار، من دون ترتب الآثار أحسنتم ما يكون فقط له الاسم من دون الآثار. احنا مثلا كما نقول مثلا في كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون الإسلام ماذا؟ اسم
ليس له إلا اسمه،
ليس له إلا اسمه وما له
إلا رسمه.
أي أحسنتم، يعني كأنه فقط مفهوم الإسلام، صورة حقيقة الإسلام، آثار الإسلام غير موجودة. واضح الفكرة؟ فنفس الشيء نقول للمحقق الدواني عليه الرحمة، نقول هكذا المحقق الدواني، هكذا يا محقق أنه لكي يندرج، إذن عندنا شرطان، عيد الفكرة عشان أجي لكلام الدواني. الفكرة خلاصتها هو هذا، وبكرة إن شاء الله لأنه قد يكون ما ندخل كلام الله صدر، لأنه مطلب جديد وطرح جديد يحتاج إلى وقفة جديدة، ما عندنا ذاك الوقت الكافي، وأنت أخرنا اليوم وقت الدرس صار قصير بسبب التسجيل، لكن في هالجملة نقول عشان نطبع كنت تتضح المطلب. المحقق الدواني نقول هكذا الفكرة أولا، وعيد المطلب، الفكرة هكذا، لكي يكون الإنسان بالمثال، لكي يكون الإنسان جوهرا حقيقة لابد من توفر شرطين. الشرط الأول اندراج الإنساني تحت مفهوم الجوهر، صح؟ لازم يندرج، ما يروح يندرج تحت مفهوم آخر كمفهومها. الشرط الثاني ترتب الآثار الجوهرية الحقيقية على من؟ على الإنسان. افترض كون الأبعاد أو قائم لها في موضوع، هذه ذاتيات وحقيقة الجوهر، واضح؟ إذا تضحت هذه الفكرة نأتي للدواني. الدواني ماذا نقول له؟ الدواني نقول له في جملة واحدة، مولانا هكذا أنت عندما تقول بأنه أصلا لا يندرج هذا المفهوم، لا يندرج هذا الشيء تحت مقولة الكيف النفساني، بل يبقى تحت من؟ تحت هذه الصورة، تبقى تحت، أنت لما تدرك الجوهر في ذهنك تبقى هذه الصورة مندرجة تحت من؟ تحت مقولتها الجوهرية. خب نقول صحيح، الآن اندرجت هذه مفهوم، يعني حققت شرط واحد وهو أنه أخذت صورة الجوهر، مفهوم الجوهر، ولكن هل ترتبت آثار الجوهرية للصورة الذهنية وهي الآثار الخارجية للجوهر ترتبت في الذهن أو لم تترتب؟ لم تترتب، لأن الكتاب في الخارج قائم لا في موضوع، لكن لما جاء في ذهنك ماذا صار؟ بالعكس تمام، قائم أين؟ في موضوع، خلاف حقيقة الجوهر، يعني ما ترتبت عليه آثار الجوهرية ففقد هذا الشرط الثاني. فبالتالي ما يمكن أن نقبل كلامك أن هذه الصورة تندرج تحت مقولتها، إن كانت جوهرا فهي جوهر، إن كانت كما فهي كم. لا، ما يكفي فقط كونها صورة أو قبلت المفهوم، بل لابد أن تقبل مع ذلك ترتب الآثار الخارجية، وهذا الآثار ما تترتب في الذهن، ترتب وين؟ في الخارج. أحسنتم. إذن كلامك يا محقق دواني غير تام. هذا الرد الأول. الرد الثاني الذي احنا قدمنا وهو أن دعوة أن العلم كيف نفساني، يعني هذا الكيف عرفية يعني ما هي حقيقية مجازية، هذا خلاف الواقع الموجود عندنا.
صار شيخنا ادعاء في قبل الادعاء، هو يدعي أنه مجاز ونحن ندعي
أنه حقيقة. لا حقيقة، ما هو الدعوة في قبل ذلك، لأنه هذا كلامهم. عندما هم أصلا يأتينا إن شاء الله بأن على رأي المشهور العلم له ماهية، وماهيته لابد أن تندرج تحت واحدة من المقولات، ولا ينطبق ولا يندرج إلا تحت مقولة كيف النفس، لأن الكنس له تعريف فينطبق على العلم اللي احنا راح إن شاء الله جينا في المقولات العاشر في المرحلة السادسة ما أريد نخوض هذا المطلع. قدرت توصل الفكرة؟ وهذا حقيقة عندما يأتون إلى العلم يقول العلم تنطبق عليه الكيف النفساني، مقولة الكيف النفساني. طبعا ملا صدر عليه الرحمة لا يرى أن العلم أصلا ما له ماهية، العلم صرف وجود ومسألة أخرى في نظرية المعرفة عند ملا صدر. قال ومنها قدرت توصل الفكرة إن شاء الله. قال ومنها ما عن بعضهم أن العلم لما كان متحدا بالذات مع من؟ مع المعلوم بالذات، كان من مقولة المعلوم إن جوهرا ماذا؟ فجوهر، وإن كما فكم، وهكذا. وأما تسميتهم العلم كيفا فماذا؟ فمبني على المسامحة في التعريف، كما يسمى كل وصف ناعت للغير ماذا؟ كيفا في العرف العام، كيف الخشبة، كيف كذا، واضح؟ هو هذا الحجر كيفيته أنه حجرية مثلا، هذا كذا، بهالمعنى يعني. وإن كان مثلا يقولون الحجر مثلا كيفية وتقول حجرية، وإن كان في الواقع هو جوهر لكن يسمى عرفا أنه حجري مثلا، هذا مقصود العرف كيفيته أنه حجرية. نفس الشيء العلم يقول يسموه كيف النفسان، ولكن حقيقة أنه ماذا؟ من مقولة المعلوم. أحسنتم، واضح النقطة هذه؟ خب. وأما تسميتهم العلم كيفا فمبني على المسامعة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعت للغير كيفا في العرف العام، وإن كان جوهرا. وبهذا يندفع إشكاله، يعني بهذا البيان بيان أو بهذا الرأي أو بهذا الجواب للمحقق الدواني، وبهذا يندفع إشكاله اندراج المقولات الأخر تحت من؟ تحت الكي. وأما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا فالجواب ما تقدم، أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني ولا إشكال في وفيه، يعني وين وفيه؟ في جواب الدواني، مو احنا على الجواب الاول، الجواب الاول تقدم، وفيه في كلام نفس الدواني راي الدواني، وفيه على الاشكال الثاني، وفيه ان اولا وثانيا، وفيه ان مجرد صدق مفهوم مقوله من المقولات على شيء لا يوجب، يعني لا يستلزم اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه. هذا أولا. ثانيا، واضح العبارة بالسطر اللي وضحناه؟ إذن لابد من ترتب الآثار يعني. وكما سيجيء إشارة إلى جواب ملا صدره راح يعمق البحث يعني، غدا نكرر هذا البحث بشكل أوضح إن شاء الله. على أن كلامهم، كلام من؟ كلام المشاة في تعريف العلم، مشهور المشاة على أقل التقادير، بعد شخص من المشاة يقول خلاف ذلك أو عنده رأي آخر، لكن مشهور المشاة هو أن العلم ماذا؟ كيف النفس، مقولة الكيف النفسان. على أن كلامهم صريح في كون العلم الحصولي، لأن حضور الأشياء، صور الأشياء كيف النفسانيا داخلا تحت مقولة الكيف ماذا؟ حقيقة من غير مسامحة.
لماذا ذكرت هذا
الحصول؟ لأن العلم الحضوري حصول نفس الشيء، مو حصورته. العلم الحضوري حضورهما نفس الشيء لدى العالم. لا لا، ما هو سامح ما لا ربط بهذا، لأن هذا كلامنا عن العلم الحصولي، إحنا ما كلامنا عن العلم الحضور. أي كلامنا عن أن العلم الوجود الذهني ما هو؟ هو مجيء تلك الصور العلمية عن الأشياء الخارجية، فبينك وبين الخارج صورة هي الواسطة، فقد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. ومن هنا لا، ومن هنا أن العلم الحصولي هو الذي يقع فيه الخطأ والاشتباه، بينما العلم الحضوري مستحيل أن يقع فيه الخطأ، لأن الحضور نفس الشيء. لكن علم الله علم حضوري، علم المعصوم علم حضوري. لاحظ أنت عندك بعض المعلومات الحضورية، بينما في العمل أغلب علومات علومنا ما هي؟ علوم حصورية. المنطق أصلاً مساره هو المسار المنطق، العلم الحصولي مو العلم الحضوري، ما أربط العلم الحضوري.
نحن في معرض إثبات التطابق الماهر يعني وجود العيني، عين الوجود العلمي، الصورة العلمية تكون عين الوجود الخارجي.
إيه؟ لا، بعدين يجينا هذا مطلب آخر إن شاء الله في نفس البداية، عاد يجينا العام السنة المقبلة، أنه إرجاع العلم الحصولي إلى علم حضوري. ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ أن المدرك أولا بالذات الصورة، وثانيا بالعرض الواقع الخارجي. هذا بحث مفصل طبعا في كيفية العلاقة بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، يأتي إن شاء الله في محله. واضح إن شاء الله هذا المقدار. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تفضل سيدي.